بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المرضى عند قوله: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو ورأساه أو اشتد بي المرء وجع. وقول أيوب عليه السلام: أني مسني الضر أنت أرحم الراحمين. يعني لما ذكر يعني أن الصبر على المرض مكفر للذنوب وهو فوائد للمسلم، فبين هل قول المريض أنا مريض تعبان وأن اشتد بي المرض ونحو ذلك، هل يعتبر هذا شكوى وتسخط في قضاء الله تعالى؟ لا يعتبر ذلك، لأن هذا ربما يؤدي إلى أن يلتمس له الناس طبيبا ماهرا في يعني أن يعاونه على مرضه، فلا بد من ذلك. ومنه قوله تعالى: ربي إني مسني الضر أنت أرحم الراحمين، فهذا ليس شكوى وتضجر، وإنما هو يعني بيان لحاله وكشف لحاله إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يضر المؤمن أن يذكر ورأسه ورجله وبطنه، ما في مانع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت الغدر، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم. فدعا الحلاق فحلقه، ثم أمرني بالفداء.
هذا هو محل الشاهد، وذلك أنه لما مر به فإذا هو يوقد تحت قدر له في النار، فإذا القمل يتناثر من رأسه لما أثاره حرارة النار، فإن ذلك قال له: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. هذا هو محل الشاهد، هل هذا شكوى أم ماذا؟ قال: لا، بل إنه يريد أن يحل مشكلته بطريق مشروع. فلذلك قال له: احلق ثم افدي، صم ثلاثة أيام أو آتم ستة مساكن إلى آخره، أو انسك شاة. فهذا هو الحل، وليس تضجرا ولا تسخطا لقضاء الله وقدره. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة رضي الله عنها: واتكليه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه، لقد هممت أو قال أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو قال: يدفع الله ويأبى المؤمنون.
هذا أيضا من جملة ذلك، وهو أن عائشة رضي الله عنها وجعت رأسها، فقالت: ورأسه؟ قال: يا ليت لو كان وأنا حي، لو مت يعني، لاستغفرت لك ودعوت لك. أنت تريد أن تكون تدفنني في أول النهار وتتزوج في آخرها واحدة ثانية، هذا هو مرادك. لكن قال هو: وأنا ورأسه، وكان أيضا وجع وأنا ورأسه، وأردت أن أرسل إلى أبي بكر وإلى أخيك حتى أكتب لهم كتابا ووصية لئلا يتمنى متمن ويتسلط أحد على هذه الخلافة بدون أن إذن. فلكن قلت يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وفعلا نفذ هذا المؤمنون لما انتقل أو توفي النبي صلى الله عليه وسلم تشاوروا فاختاروا أبا بكر الذي اختاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم للخلافة، وهذا هو الأمر. لكن غيرة النساء تقول له أنت تكون عروسا في آخر النهار وتريد أن تدفنني في أول النهار، يعني ما فكرت، لو فكرت لكان لها فخر، وهو استغفاره ودعاؤه لها بالمغفرة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل، كما يوعك رجلان منكم؟ قال لك أجران؟ قال نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
الله أكبر. هذا هو فضل المرض للمسلم إذا مرض، سواء كان مرض شديدا أو وسطا أو خفيفا، يكفر الله بقدره سيئاته، وهذا فضل عظيم. سلط الله عليك ما يكفر ذنبك دون اختيارك، ما لما هو استغفار وما هو ذكر وما هو دعاء وما كذا، بل سلط عليك مرضا أو هما أو غما فكفر سيئاتك بذلك، وهذا من فضل الله على المؤمن. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر والرضا على قضائه، لأن هذا فائدة ونفع لنا ليس مضرة بنا. نعم.
وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت فالشطر؟ قال لا. قال قلت الثلث؟ قال الثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
هذا الحديث أصل في عيادة المريض وأصل في الوصية، وهو سعد بن معاذ بن وقاص رضي الله عنه مريض في حجة الوداع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وهذا هو من السنة يعوده، فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وليس لوارث إلا بنت واحدة، أيام ذاك ماله عامر ومصعب وفلان ومحمد وفلان، يعني أولاده ما شاء الله كثيرون، وهو وقال له أبو إسحاق، وإسحاق ولده بعد ذلك كلهم، فقال يعني أريد أن أوصي بمال كله، قال لا، قال في النصف والثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفون الناس بأكفهم، يعني يسألون من الناس، هذا أولى. ثم ذكر له كل ما أريد به وجه الله فهو صدقة، حتى ما تجعل في امرأتك من الطعام الذي اشتغلت فيه وطبخته وخبزته ثم قربته أمامك ثم قرصته وأخذت جزءا منه وألقمتها بفيها مدعبة، هذه مدعبة، لكن أردت بذلك وجه الله تؤجر ويكون صدقة لك، فكيف بما تركته من الورثة للورثة؟ هذا معنى ذلك أنه ينوي الإنسان الذي عنده مال أن يترك ماله لورثته صدقة عليهم، فيؤجر بذلك، يعني بدلا من أن يتلفه أو ينفقه في سبيل الله كله، لا، يقول الثلث كثير، الثلث يكفي، يكفي الثلث وما عدا ذلك اتركه لورثتك، فإنك تؤجر عليه حسب نيتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول المريض قوموا عني. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا هشام عن معمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده؟ فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر رضي الله عنه. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
هذا حديث يعني من آداب الزائر ألا يشق على المزور، على المريض، بكثرة الكلام وبالاختلاف والتنازع، هذا يضر بالمريض. فلذلك ينبغي للمريض يقوم عني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني، قوموا عني، لا أريدكم، لا ينبغي عندي التنازع. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الصحابة وفيهم عمر رضي الله عنه قال له: هاتوا كتابا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده بشأن أمور المسلمين بشأن الخلافة. فقال عمر رضي الله عنه: لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله، حسبنا، يكفينا كتاب الله، ما نحتاج إلى كتابة. فقال بهمنا: اكتب، هاتوا يكتب لكم، يكتب لكم، لا تنازعوا إليه، إلى آخره. فعند ذلك لما اشتد الأمر والتنازع قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فخرجوا من عنده. وذلك يوم الخميس. وذلك متى؟ يوم الخميس. يوم الخميس بات يوم الخميس ليلة الجمعة ويوم الجمعة وليلة السبت ويوم السبت ويوم الأحد وليلة الأحد ويوم الاثنين في ذلك اليوم توفي. طيب، إذن هذه المدة الطويلة، بل بعد ذلك خف مرضه، بحيث أنهم ظنوا أنه سيخرج ويصلي بهم إماما من عن صحوه وكونه ناكها، فبذلك استدلوا على أنه سيقوم ويصلي بنا إلى آخره. فهذا الأمر، فيقول ابن عباس رضي الله عنه يعني: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. وهذا نقول ابن عباس عبر الأمة وبحرها، ولكنه بشر ليس نبيا يوحى إليه، بل نقول الذي كان عليه جل الصحابة وثبته النبي صلى الله عليه وسلم وثبته الوحي 4 أيام 5 أيام هو الحق، لا ما قاله ابن عباس. نحن نقول ابن عباس يصيب ويخطئ، كيف يقول إن الرزية؟ يعني معناه إن الأمة أصابها الرزية كل الرزية، وهذا لا ينبغي لمثل ابن عباس أن يقوله. لماذا السبب في ذلك؟ لأن هذا الأمر الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم: هاتوا كتابا أكتب لكم، كان كالاستشارة، جاءه الوحي من عند الله، استشرهم، فإن أحبوا وطلبوا منك بالاتفاق أن تكتب لهم كتابا بالترتيب فلان ثم فلان ثم فلان، اكتب لهم، وإن تنازعوا أخرجهم. هذا هو الأمر من الله. فلما تنازعوا ورفعوا أصواتهم وأضروا به قال: اخرجوا عني، لا أريدكم. هذا هو الحق، وهو الثابت، وهو الذي قضاه الله سبحانه وتعالى في كتاب محكم قضائه المبرم. هذه واحدة. الثاني أن الأمر لو كان له أهمية ولو كان له لا بد منه
هذه الأيام المدير قلنا يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد، وكان صحيحا. فلماذا ما يدعو واحد كاتب هات أكتب لكم كذا 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 بالترتيب؟ لماذا تركه؟ يعني معنى ذلك أن هذا أمر من الله، أمر من الله، قال إن اتفقوا اكتب لهم وإن لم يتفقوا أخرجهم، لا تكتب لهم شيئا. والله سبحانه وتعالى وعد قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. وهذا هو يعني ما وقع إثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه، وهو أنهم اتفقوا على إمام واحد وهو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه فصار خليفة. أين الرزية؟ وأين المصيبة التي قال كل الرزية كل الرزية؟ ما في كل الرزية. طيب، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى لله حكمة، وهو أن الأمر لو كان بالكتابة، يعني وكتب النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالخلفاء ثم خالفه الناس لهلكوا، هذا معروف، الله سبحانه وتعالى سيهلكهم. وأما إذا تركه ووكله إلى اجتهادهم وجعل منهم بصراء الذين يقيمون يعني الأمور على سننها المرضية، يعني وجعل موكولا إليهم، فطاب الأمر وصار نجاحا وصار بركة، وانتفعت الأمة بأسرها شرقها وغربها شمالها وجنوبها بسبب ذلك. هذا هو، ويعني وغير ذلك من الحكم التي لمن تأمل يبدو له في ذلك. والحاصل أن قول ابن عباس رضي الله عنه إن الرزية كل الرزية، يعني معناه أصاب الأمة كل بلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله ما أصابنا شيء، ولو استخلف أبو بكر ثم مشى ثم مشى عمر ثم 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 إلى آخره، وقدر الله بعض الأشياء التي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته يتحدث إن فلانا سيقتل إن فلانا سيقتل، هذا هو الذي حصل، وما في رزية غير هذا. فهذه ليست رزية وإنما هي شهادة. وعلى كل حال نحن نقول إن فهم عمر رضي الله عنه وهو ملهم مثل ابن عباس أو أشد منه، يعني إن يكون في أمة فعمر، فعني خطط لهم وقالوا يا جماعة إن بين يدينا كتاب الله، فاتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحرجوه في هذا، بل الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، والله يتولى شأن دينه وهو الحق وهو الواقع وهو الذي يعني ارتضاه الأمة أولا وآخرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له وبه إليه. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجعيد أنه قال: سمعت السائب رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
يعني معناه إن الصحابة رضي الله عنهم إذا أصاب أولادهم مرض يذهبون يبادرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم استشفاء بريقه استشفاء بدعائه. ومن جملة ذلك هذا الصحابي رضي الله عنه، وهو صحابي رؤية صحابي صغير، السائب بن يزيد، قال: ذهبت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن ابن أختي وقع مريض يعني، فقال فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه، عن من فضل وضوئه، ففيه التبرك بآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقمت خلف ظهره، أي خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. الحجلة بيت يجعل للعروس، بيت مزرر عنده أزرار وعنده زينة، فهذا له زر كبير، زر كبير، فخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان بقدر زر الحجلة كبير يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تمني المريض الموت. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
هكذا من أدب المريض ألا يستعجل بالموت: اللهم موتني، اللهم موتني. لا، هذا ما ينبغي لمسلم أن يفعله، لأن ذلك قطع لحياته، وحياة المؤمن يوميا يعني أقل حاجة، وإن عجز عن عبادة أخرى هو مؤمن بالله ورسوله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإيمان أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. فكل يوم يسجل لك إيمان بالله ورسوله، هذا أقل حاجة، فكيف في صلاتك؟ فكيف بصدقتك؟ فكيف ب يعني إحسانك؟ فإذن لا ينبغي لمسلم أن يتمنى ولو ضر، ولو أضر به المرض وشق عليه لا يتمنى، لكن إن اضطر إلى ذلك ولا بد أن يفعل ذلك فيدعو الله تعالى ويقول له: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن كانت المصيبة في الدين فإن ذلك يدعو بهذا الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يختار له ما هو الأولى به. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال: دخلنا على خباب رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
خباب بن الأرت رضي الله عنه من السابقين الأولين من الصحابة المهاجرين رضي الله عنه يقول: كان أصابه مرض فاكتوى 7 كيات، كي وهذا دواء، قال بالنار يعني، فقال: إن أصحابنا الذين تقدموا مضوا أي ذهبوا ولم تنقصهم الدنيا، ما أصابوا من الدنيا شيئا، فكمل لهم الله الأجر في الآخرة، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، إلا البناء، يعني ما وجدنا له موضعا إلا أن نبني به بناء. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوته. هذا محل الشاهد، يعني المؤمن لا يدعو بالموت. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، أي في البناء، فإنه لا يؤجر عليه إلا أن يكون بناء مسجد. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب.
وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة، أي عامل يعمل في سبيل الخير ليس عمله سببا لنجاحه لدخوله الجنة، وإنما بفضل الله. قال: ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت؟ قال: لا ولا أنا، وإلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فعند ذلك إذا نستيقن على أن كل أحد يدخل الجنة برحمة الله ويقتسم بقدر عمله. فلذا قال: فسددوا وقاربوا. إذن في العمل توسطوا، سددوا، اطلبوا السداد والصواب، وقاربوا أن تبلغوا الصواب. ويعني ثم قال ولا يتمنين أحدكم الموت. لماذا؟ إما محسن إما أن يكون محسنا فيزداد، فلعله أن يزداد خيرا ففيه خير كثير زيادة في الخير، وإما مسيئا أو يكون منهمكا في شهواته فلعله أن يستعتب، أي يطلب العتبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن طول الحياة للمؤمن سواء كان عاصيا أو مطيعا أو لا له من موته، فلا ينبغي لمسلم أو لمؤمن أن يتمنى الموت، لأنه يقطع حياته وحياة الإنسان رأس ماله، فإذا ضيع رأس ماله لن يربح شيئا.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
الرفيق الأعلى هم الملائكة، الرفيق الأعلى هم الأنبياء، الرفيق الأعلى هم الصالحون، الرفيق الأعلى هو الله سبحانه وتعالى، يعني معناه انقلني إلى الجنة ولا أريد حياة الدنيا، هذا مراده وتوفي على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد رضي الله عنه عن أبيها رضي الله عنه اللهم اشف سعدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو قال أتي به إليه قال عليه الصلاة والسلام أذهب الباس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان كلاهما عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتى المريض، وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا،
يعني من السنة لمن عاد مريضا أن يدعو له، أن يدعو للمريض سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، ولذلك قال هنا. وقالت عائشة بنت سعد، هذه سعد بن أبي وقاص الذي سبق لكم ما ترثني إلا بنت واحدة، قال عن أبيها سعد اللهم اشف سعدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما زاره عاده في مكة وهو مريض. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة والضحى بن عبد الله عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن مسروق بن الأيدع عن عائشة رضي الله عنها أنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو قالت أوتي أو أتي به إليه أتوا بمريض إليه قال عليه الصلاة والسلام أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا من السنة، من السنة إذا عدت مريضا أن تدعو له بهذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به للمريض، وقال عمرو إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب وضوء العائد للمريض. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صبوا عليه، فعقلت فقلت يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث، فنزلت آية الفرائض.
هذا يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فوجده مغلوبا يعني غشي عليه، فتوضأ فصب من وضوئه عليه فأفاق، فقال يا رسول الله إني لا يرثني إلا كلالة، والكلالة الأطراف يعني الحواشي وليس الأصل والفرع، يعني معناه أنه ليس لي أصل ولا فرع وإنما أخوات هن اللاتي يرثن مالي، ماذا أفعل بالمال؟ فقال فعقلت فنزلت آية الفقذ فكيف الميراث، فنزلت آية الميراث لذلك بسبب ذلك نزل أنزل الله آية الميراث بسبب أخوات جابر بن عبد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من دعا برفع الوباء والحمى. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
هذا معنى ذلك، هذا الوباء عقده. لماذا؟ لأن الوباء والحمى من أسباب الشهادة لهذه الأمة، هي عذاب وريز هلك به بنو إسرائيل، لكن في هذه الأمة جعلها شهادة لكل مسلم، شهادة. حظ كل مسلم من النار هي الحمى، ومع ذلك هل يدعو الإنسان أن تنقل حمى قريته إلى قرية أخرى، قرية مفسدة مثلا؟ فهذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقل حمى يثرب، حمى المدينة، إلى الجحفة، والجحفة كان دار شرك فانتقلت إليها، وخرجت امرأة يعني ثائرة الرأس وتقول: يا ويلي يا ويلي، ثم لحقت بالجحفة، فكان كل من بات بالجحفة يأخذه الحمى. هكذا نقل الله المدينة وصححها لهم، لأنها كانت أوبى أرض الله، كانت شديدة الوباء مدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا لها كانت صحيحة. قال هنا يعني: قالت عائشة رضي الله عنها: دخلت على أبي بكر وبلال. فهذا يدل على جواز عيادة النساء للمريض الرجل، للرجل الأجنبي، وبهذا استدل من أباح ذلك، لكن يكون في حدود الشرعية، وهي متعجبة يعني. هذا هو. وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول عادته ما يتأسف على فراق مكة، وإنما يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه، كان يتسلى بالموت. وأما بلال فكان يحن إلى وطنه الأول وهو مكة، ويقول يعني: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي مكة وحولي إذخر وجليل، نبتان يموتان في مكة. قال: وهل أريد أن يوما من عام جنة، مجنة اسم سكن في الجاهلية قريب مكة، وهل تبدو لي شامة وطفيل، اسما جبلين بمكة. وهذا كله تأسف على فواتي. فعند ذلك ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأخبرته بما حصل هناك عند بلال وأبي بكر، فقال: اللهم حبب لنا مكة مدينة كما كحبنا مكة أو أشد، بل أشد، فصارت أشد حبا من مكة، وصحها أي جعلها عافية وصحة، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حمها وجعلها في الجحفة، لأنها دار كفر. فقال الله سبحانه وتعالى: حمها إلى الجحفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.
هذا كتاب الطب. الطب دواء. الطب والطب نوعان. أولا: المرض نوعان: مرض قلبي ومرض بدني. أما هذا الذي يتكلم فيه يعني ينقسم إلى قسمين: طب قلبي وطب بدني. فأما مرض البدني فهو يعني الله سبحانه وتعالى بحكمته الواسعة ورأفته ورحمته ألهمه كل أحد، حتى الكفار والفسق والفجرة يعرفون بعض الأدوية ما لا يعرفه غيره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى حتى لا تتضايق الأمة بذلك. وهذا يعود إلى التجربة كثيرا وإلى الإلهامات كثيرا وهكذا. وأما الطب القلبي فإنه مرض القلب أشد من مرض البدن، ولذلك علاجه صعب، لا يعالج إلا بالوحي، إلا بما نزل من السماء، فلا دواء للقلب إلا القرآن وإلا ما صح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار والدعوات، هذا هو الدواء للقلب، دواء القلب. مرض القلب لا يعالج إلا بما نزل من السماء. وأما مرض البدن فإنه مشترك بين هذا وذاك، بين هذا وذاك، بل أكثره مما يلهمه بعض الناس، حتى الكفار والمشركون يلهمون بعض الأدوية ويعني ينفعون الناس بذلك، وهذا إلهام من الله سبحانه وتعالى من سعة رحمته، وينبغي العناية به. فهذا هو. وأما الطب النبوي فإنه كما يقال، كما يقول ابن القيم رحمه الله، فإنه الأدوية غالب الأدوية مركبة، دواء بسيط ما يكون إلا نادرا إلا خفيفا مركب، من هنا ومن هنا ومن هنا، الحر والرط واليابس إلى آخره. وكذلك الطب النبوي لا بد له من التركيب، وهو صدق النية، صدق النية وعزم قوي، ثم استعماله يعني تصديقا لما يعني رآه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك وجد نتيجته. وأما إذا عمله التجربة وما إلى ذلك فهذا ما ينفع، فإنه يكون قليل النفع. أولا هو العزم، العزم القوي، أن تكون عازما على ذلك. فينبغي للإنسان الذي يعمل بالطب النبوي أن يكون صحيح النية عازما عزما قويا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما أنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.
هذا ما عقده لبيان جواز الجنس، الجنس أن يداوي الجنس الجنس الآخر، الرجل المرأة والمرأة الرجل، لكن هذا عند الحاجة، عند الحاجة، كما هو الواقع في الحديث: فإنهم كنا ما يقاتلنا وإنما ينقلنا الجرحى والمرضى ويداوينا الجرحى وينقلنا المرضى إلى المدينة، لأن الرجال مشغولون بالحرب بالمعركة. فدعت الحاجة إلى أن تداوي المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي، أو بالعكس جائز للضرورة للحاجة على قدر الحاجة، دون أما دون الحاجة فلا، يداوي كل جنس جنسه، فهذا هو المشروع. وأما عند الحاجة مثل هذا فإنه يجوز أن تداوي المرأة الرجل وكذا العكس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشفاء في ثلاث. وبه إليه قال: حدثني الحسين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث، ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم.
يعني معنى ذلك الشفاء في ثلاث خصال، في ثلاث أمور في الشفاء، وهو ما ذكره في هذا الحديث ثلاث: شربة عسل، لأن الله وصفه بأنه شفاء في شفاء، وشرطة محجم يعني أشرطه بمشرطه، وكية نار، هذا هو مكوى يكويه بالنار. ولكن قال: وأنهى أمتي عن الكي، فيكون آخر الدواء عند الضرورة، وإلا فالأولى ألا يستعمله الإنسان. وأنهى أمتي عن الكي، رفع الحديث أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث قال: حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي.
يعني معناه أن الكي لا خير فيه، ولكن عند الضرورة استعمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدواء بالعسل، وقول الله تعالى: فيه شفاء للناس. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل.
ومنه الدواء. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم، أو قال: يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لدعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي.
توافق الداء، هذا هو يعني أي دواء لا يتفق مع الداء لا ينجح، وإنما هو إذا كان مناسبا له فيبرأ بإذن الله تعالى. نعم.
وبه له قال: حدثنا عباس بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ.
يعني معناه ثلاث مرات ما برئ، ولكنه ازداد. وقال العلماء هذا علماء الطب ان هناك في ان العسل اثار الداء في بطنه وصفه، ففي المره الاولى والثانيه والثالثه ما انتهى ذلك العضو او ذلك الداء، فلما سقاه الرابعه فانه نجح، لانه انفصلت عنه الماده التي تؤذيه فلذلك نجح. فلذلك وقال انه ان التكرار يؤثر ما لا يؤثر غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدواء بألبان الإبل. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين أبو نوح البصري قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا كان بهم سقم، قالوا: يا رسول الله، آونا وأطعمنا. فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخيمة، فأنزلهم الحرة في دود الله، فقال: اشربوا من ألبانها. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا دوده، فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فرأيت رجل منهم يخدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس رضي الله عنه: حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثه بهذا، فبلغ الحسن فقال: وددت أنه لم يحدث.
هذا باب الدواء بألبان الإبل من جملة الأدوية التي ثبت في الشرع في النص هو ألبان الإبل. قال ماذا يقول هنا؟ حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا كان بهم سقم، كانوا مرض، يعني جاءوا من البادية، قالوا: يا رسول الله، آوينا، يعني من الإيواء، وأطعمنا. فلما صحوا قالوا إن المدينة وخيمة يعني كثيرة المرض وباء فلا توافقنا، فأبحث لنا مكانا يناسبنا. فأنزلهم الحرة حرة المدينة في ذود له، كان هناك إبل جماعة إبل يعني يرعاهم الراعي، فقال اشربوا من ألبانها وأبوالها في رواية. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جزاء إحسان، يعني لما صحوا يعني قتلوا الراعية واستاقوا ذلك الذود إلى بلدهم واستاقوا ذوده، فبعث في آثارهم فجئ بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم لأنهم فعلوا بالراعي مثل هذا. فرأيت الرجل منهم يقول أنس يقدم الأرض بلسانه حتى يموت من شدة العطش، لأنهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبهذا احتج من قال يعني يقتص يعني بالواحد عن الجماعة، عن الجماعة بالواحد بسبب الواحد يعني. قال سلام فبلغني أن الحجاج ابن يوسف قال لأنس حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. هو أصلا ما يريد الاتباع للسنة، وإنما يريد تبرير عمله الفاجر، فيقول حدثني بأشد العقوبة. حدثه أنس بهذا الحديث ما كان يعلمه حجاج، فقال هذا هو أنس أفعل هذا، يعني معنى ذلك أنه فرح بهذا الحديث. فلما سمع الحسن البصري قال يا ريت لم يحدث أنس، ما وجد حديثا يحدثه غير هذا. الله المستعان. حجاج معروف بجرأته وقساوته وفجوره، فكيف يحدثه بهذا الحديث حتى يتسلط على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويقال إن أنس ندم بعد ذلك، ما انتبه لهذا، وإنما هو أراد أن يحدثه بحديث كذا. ثم لما انتبه ذلك ندم أنس نفسه، قال يا ليتني لم أحدثه. الله المستعان. لكنه ما يبالي بهذا لا أولى بهذا. قال فبلغ الحسن فقال وجدت أنه لم يحدثه. حسن كان ممن يطلب يطلبه الحجاج ليقتله، فاختفى عدة سنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدواء بأبوال الإبل. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود.
قبل أن تنزل الحدود، فبعد نزول الحدود يعني ما فعل ذلك، هذا مراده. المسألة فيها خلاف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحبة السوداء. وبه إليه قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد أنه قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها، ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قال: قلت وما السام؟ قال: الموت. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز،
يعني معناه هذا فضل الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، إلا الموت. الموت ما له دواء، ما له دواء، ولو دوية بالحبة السوداء ما ينفعه، وأما ما عدا ذلك يكون دواء. وهذه يعني الأطباء يتكلمون في نواحي شتى، ولكن ظاهر الحديث مطلقا يعني أنه تكون شربا وآكلا إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التلبينة للمريض. وبه إليه قال: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن.
وذلك التلبينة هو حساء يعمل من دقيق شعير أو من التمر أو من البر، ثم باللبن أو يكون بالسمن، فيعني يصب أو يعني يشربه المريض الحزين يذهب ذلك عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كانت إذا مات ميت من أهلها فتأمر الناس أن يعملوا لها تلبينة، فهذه التلبينة يعني توقد على النار ثم تنزله، ثم تأمر المحزونين أن يذهبوا أن يعني يتحسوا من ذلك، لأنه يذهب حرارة الحزن عن فؤادهم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع.
هو البغيض للمريض يعني المريض يبغضه ولكنه نافع له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السعوط.
السعوط ما يصب في الأنف، هذا دواء يصب في الأنف. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط.
احتجم حجامة معروف، واستعط أي استعمل السعوط في أنفه، ففيه أيضا دواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السعوط بالقسط الهندي والبحري. وهو القسط مثل الكافور والقافور، ومثل كسيطت وقسطت.
بالقاف كسط بالكاف معناه واحد. نعم.
قال: ومثل كسيطت وقسيطت نزعت، وقرأ عبد الله قسيطت. وبه إليه قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعض به من العذرة ويلد به من ذات الجنب.
يعني معناه هذا العود الهندي هذا دواء سبعة أشفية من العذرة. العذرة هي يعني لحمة تكون في الحلق الأعلى من الصبي، وتكون يعني دموية، فهذه عادتهم أنهم يغمزونها غمز، والصبي يصيح ولا يبالون بذلك لأنه دواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم عن هذا، قال: لا تفعلوا هذا لأن هذا تعذيب، وإنما هو بالقسط عندي صب من جانب يعني أنفه فيزول ذلك، وقد جرب ذلك في هذا المعنى. نعم.
قالت رضي الله عنها: ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرش عليه.
فهذا دليل على أن الغلام يعني يرش من بوله ولا يجب غسله بخلاف الأنثى، فإنه يغسل بولها. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا أوصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا وجافا لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا
أكبر همنا ولا أمر غائمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا أرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.